الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغزو عدوا أن يلتزم خطة الكتمان، فلا يفصح عن هدفه من التحرك حتى لأقرب المقربين إليه. اللهم إلا هيئة أركان حربه كأبي بكر رضي الله عنه، وذلك كما فعل عندما تحرك لفتح مكة بعشرة آلاف مقاتل لم يعلم عامتهم بالجهة التي يتحركون نحوها إلا عندما وصل مسافة حوالي عشرة أميال من العاصمة المقدسة، حيث علم عامة الجيش أنه يريد قريشا بمكة. أما في غزوة تبوك فقد أعلن رسميا أنه يريد غزو الروم ليستعد كل من يمكنه الانخراط في سلك الجيش المقرر زحفه نحو الحدود الشمالية، وليجهز نفسه بكامل ما يحتاج من عتاد حربي وإعاشة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقطع بهذا الجيش قرابة 600 ميل، حوالي 1000 كيلومتر، فهي ليست بغارة خاطفة يمكن القيام بها عبر مسافة قصيرة وبقوات خفيفة، كما أنه لم يعد هناك مجال للتورية في التحرك، حيث لم تغدو في جزيرة العرب قوة معادية لها، خطرها تستدعي هذا الحشد العظيم سوى الرومان والخليط من العرب النصارى الموالين لهم في منطقة الحدود في تبوك ودومة الجندل والعقبة وأيلة وما جاوره. فهو إذن غزو شامل وبقوة ضاربة ستقطع مسافة طويلة جدا، وقد يتطلب الأمر أن تجتاز هذه القوة الضاربة حدود الجزيرة إلى الشام للقتال هناك. ثم إن للرومان في المدينة طابورا خامسا من المنافقين سيطيرون لهم بلا شك خبر هذا الحشد الضخم، والذي حتى وإن التزم الرسول صلى الله عليه وسلم سياسة التكتم بشأن وجهة هذا الحشد، فإن الرومان سيكون من المؤكد لديهم أنهم وحلفاءهم من قضاعة وكلب وغسان دون سواهم المقصودون بهذا الحشد، لأنهم يعلمون أنه بعد القضاء على العسكرية الهوازنية وقبلها القرشية والغطفانية وبعدها الطائية، لم تعد هناك في جزيرة العرب قوة عسكرية معادية للإسلام ذات خطر تستدعي مثل هذا الحشد العسكري الضخم الذي لم تشهد الجزيرة مثله في العهد النبوي. لهذا لم يعد من المفيد أن يلتزم الرسول صلى الله عليه وسلم خطة الكتمان بالنسبة لهذا التحرك، لأن الرومان بمجرد علمهم من جواسيسهم بهذا التحرك سيجزمون بأنهم وحلفاءهم العرب في الشمال المقصودون دون غيرهم بهذا التحرك. ثم لطول المسافة وبعد الشقة في هذه الغزو ولما سيلاقي فيها الجيش من متاعب نتيجة شدة الحر، لابد من مصارحة المسلمين بالحقيقة كي لا ينخرط في سلك الجيش إلا الذي لديه من الإيمان الصادق ما يجعله يتقبل المشاق والمصاعب في غزوة العسرة هذه بثقة وتصميم، ويجعله يوفر لنفسه من النفقة وبقية الوسائل ما يمكنه من التغلب على الصعاب التي ستلاقيه ولا شك في هذه الغزوة الشاقة، تقديرا لخطورة ما الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم عليه من هذا الغزو الشاق الخطير. وبعد معادلات وحسابات دقيقة للنتائج والعواقب التي يتوقعها المسلمون نتيجة ما قد يحدث من صدام قد يكون ضاريا بين المسلمين وبين بني الأصفر الرومان، تقديرا لذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن يستوعب جيشه كل قادر على حمل السلاح من المسلمين في الحاضرة والبادية، فأعلن الاستنفار العام موضحا للجميع أنه يقصد الروم في الشمال. فبالإضافة إلى إعلان الاستنفار الكامل بين المهاجرين والأنصار في الحاضرة أي في المدينة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البادية بمندوبين خاصين من السابقين الأولين من أصحابه، كل من هؤلاء المندوبين إلى القبيلة التي ينتسب إليها ليستنفرها للجهاد في سبيل الله، على أن يخبروهم أن الهدف من هذا الحشد هو الرومان. ولم يقتصر في بعث مندوبيه صلى الله عليه وسلم للاستنفار والحشد على سكان العاصمة أي المدينة وسكان البوادي فحسب، بل بعث أيضا إلى أهل مكة الذين لم يمض على إسلامهم أكثر من 8 أشهر، بعث إليهم يستنفرهم للجهاد. وذكر المؤرخون أسماء 11 من مشهور الصحابة من أبناء القبائل بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البادية ليستنفروا قبائلهم للقتال تحت لواء الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد لقيت دعوة استنفار الرسول صلى الله عليه وسلم تجاوبا كبيرا سواء في الحاضرة أو في البادية، فتم حشد 30,000 مقاتل رغم كيد المنافقين ومحاولة توهينهم لعزائم المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغزو غزوة إلا ورى بغيرها، لئلا تذهب الأخبار بأنه يريد كذا وكذا، حتى كانت غزوة تبوك فغزاها صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا وعدوا كثيرا، فجلى للناس أمرهم ليتأهبوا لذلك أهبة غزوهم. كانت السنة التي أعلن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الاستنفار العام لمواجهة الرومان في الشمال سنة جدب وجفاف، فالمسلمون وخاصة البادية في حالة ضيق شديد، لذلك أطلق على غزوة تبوك اسم غزوة العسرة لما لاقى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جهد ومشقة لإكمال تمويل وتجهيز هذا الجيش الضخم، ولكون هذه الغزوة قام بها المسلمون في صائفة شديدة الحر ولطول المسافة التي سيقطعها الجيش الضخم من المدينة إلى الحدود الشمالية. لذلك كان التجنيد إجباريا، والتجنيد الإجباري لم يتناول وقتئذ إلا الذين يجدون مركبا من خيل أو إبل، فقد كان هذا الجيش كله محمولا، لذلك أعفى الذين لم يجدوا ما يحملون عليه في هذه الغزو، أعفوا من الاشتراك في هذه الغزوة رغم حرصهم الصادق الشديد على أن يشهدوه، كما جاء ذلك صريحا في القرآن المجيد: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ومما يدل على أن التجنيد لغزو الروم كان إجباريا، لا يجوز لمسلم قادر جسديا وماديا أن يتخلف عن الانخراط في سلك الجيش الغازي، ما يدل على ذلك قوله تعالى بعد أن عذر المعسرين ماديا وأثنى عليهم: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. قد يتساءل البعض لماذا لم يؤجل الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك هذا الجيش حتى ينتهي فصل الصيف اللاهب وتتحسن أحوال الناس المعيشية فتزول الضائقة المادية التي عليها الناس الذين لولا سخاء أغنياء الصحابة وتبرعهم العظيم بأموالهم لما استطاعوا لفقرهم الاشتراك في هذه الغزوة الحاسمة؟ الجواب هو أن الحالة في الحدود الشمالية كما ذكرت المعلومات من حيث حشد الجيوش الرومانية والعرب المتنصرة بقصد اجتياح حدود الجزيرة أن الحالة في ذلك الموضع تدعو إلى القلق والسرعة الشديدة من المسلمين لدفع الخطر الروماني قبل أن يستفحل. وهذا على ما يبدو هو الذي اضطر القيادة الإسلامية في المدينة إلى أن تقوم بهذا التحرك العسكري الضخم السريع رغم المتاعب التي سيلاقيها الجيش نتيجة شدة الحر وضيق ذات اليد لكثير ممن اشتركوا في غزوة العسرة هذه. صدر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعداد لغزوة تبوك في ظروف صعبة تجمعت مع بعضها لتجعل من هذه الغزوة غزوة العسرة، بل سمي جيشها جيش العسرة، فالزمن زمن حر شديد والمكان بعيد والعدو دولة منظمة ولها جيش قوي والناس في عسر مادي وجدب من البلاد والظلال وارفة تدعو إلى الاستضلال بها والبقاء. إنها عوامل مادية واقتصادية ونفسية غير مناسبة، ولكن متى كان العمل الهادف في سبيل الله ينتظر ظروفا مناسبة؟ إن في الإيمان القوة الكفيلة بالتغلب على كل الصعاب، وفي الصبر الذي مرن عليه المسلمون ما يذلل كل العقبات نفسية كانت أو زمانية أو مكانية. وأما العامل الاقتصادي فقد بدل الرسول صلى الله عليه وسلم كل جهد لدفع الناس إلى البذل والعطاء، فها هو يخطب في ذلك فيقول عثمان علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، ثم نزل مرقاة أخرى من المنبر ثم حث فقال عثمان علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها، ثم نزل مرقاة أخرى فحث فقال عثمان علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها. إنه التعبير عن الضرورة الملحة أن يتحدث صلى الله عليه وسلم في الموقف الواحد 3 مرات، وقد تجاوب الصحابة مع هذه الدعوة، فتبرع عثمان وتبرع أبو بكر وتبرع عبد الرحمن بن عوف وقدم كل واحد منهم ما يستطيع. إن الذين يبذلون أنفسهم رخيصة في سبيل الله لن يضنوا بأموالهم. ومع كل هذا البذل فإن النفقات لم تفي بحاجات جميع الناس، فقد تخلف بعضهم بسبب فقدان النفقة. إن هذا يلقي الضوء على ما كان الناس فيه من عسر، على أن تخلف بعضهم بسبب قصور النفقة لا يعني أن الذين ذهبوا كانوا في بحبوحة من أمره، فقد خرجوا لهذه الغزوة الرجلان والثلاثة على بعير واحد، وقد أصابهم في يوم عطش شديد حتى جعلوا ينحرون إبلهم لينفضوا أكراشها ويشربوا ماءها، كما أصابتهم مجاعة حتى استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر نواضحهم فقال افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم وادعوا الله لهم فيها بالبركة لعل الله أن يجعل فيها البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فدعا بنطع فبسط، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف من التمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال لهم خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. إنه العسر في الظهر، والمسافة بعيدة، والعسر في المأكل والمشرب والحر، ولكن الإيمان أكبر منها جميعا. إن جيشا بعض أفراده كأمثال أبي ذر الذي حمل متاعه وتابع الطريق ماشيا حينما أبطأ به بعيره، لن يكون في معجمهم ما يسمى بالعوائق. وبمثل تلك الهمم كتب تاريخ الإسلام وما زال يكتب. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه، ويقال استعمل سباع بن عرفطة الغفارية رضي الله عنه والأول أثبت، واستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس في الصلاة، وكان يظن من تخلف ألا أحد يتفقده لكثرة أفراد الجيش، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تفقد وهو في طريقه إلى تبوك بعض من تخلف، فقد سأل أبا رهم كلثوم بن الحسين الغفاري رضي الله عنه عن من تخلف من بني غفار وأسلم، كما أخرج أحمد وابن حبان بإسناد ضعيف. وعندما وصل تبوك سأل عن كعب بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين. وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أهله وأمره بالإقامة فيه، فقال علي رضي الله عنه: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فأرجف بعلي المنافقون وقالوا: ما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استثقالا له وتخففا منه. فأخذ علي سلاح ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما جاء بك يا علي؟ فقال: يا رسول الله، زعم الناس أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، ولكنني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ قال: بلى يا رسول الله. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه راوي الحديث: فأدبر علي رضي الله عنه مسرعا كأني أنظر إلى غبار قدميه يسطع. متفق عليه. مضى النبي صلى الله عليه وسلم فضرب عسكره في ثنية الوداع، وضرب عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين عسكره على حدة أسفل منه نحو ذباب، وذباب جبل بالمدينة، وكان قد خرج في مجموعة من المنافقين. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو تبوك تخلف ابن أبي ومعه المنافقون، وقال: يغزو محمد بن الأصفر مع جهد الحال والحر والبلد البعيد إلى ما لا طاقة له به، يحسب أن قتالهم معه اللعب، والله لكأني أنظر إلى أصحابه مقرنين بالحبال إرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. قبل أن يرتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثنية الوداع عقد الألوية والرايات، ودفع لواءه الأعظم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأعطى الزبير بن العوام رضي الله عنه راية المهاجرين، وأعطى أسيد بن حضير رضي الله عنه راية الأوس، وأعطى الحباب بن المنذر راية الخزرج. وكان دليل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك علقمة بن الفغواء الخزاعي رضي الله عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.